أهله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مقدمة المصنف، إن شاء الله تكونوا أنتوا حضرتوا المقدمة، حضرتوها ولا بلشتوا من كتاب الطهارة؟
الطهارة
هو بالحقيقة المقدمة ما رح ناخدها نحن بشكل تفصيلي. إذا بدنا ناخدها بشكل تفصيلي تحتاج لأسبوع بشكل سريع ومضغوط، إذا أسبوع لضعفنا وتقصيرنا في المقدمات التي يعتمد عليها المصنف. ولكن في هذه الجلسة رح حاول أنه نبلش بكتاب الطهارة، ناخد فقرة اليوم، ولكن قبل بدنا نختصر ونشير إشارات لما في هذه المقدمة من أبحاث مهمة، على أمل أنه أنتوا تراجعوها تحضروها. وكمان إذا حصل عندنا نحن وقت خلال السنة مثلا يوم هيك بدنا نغير جو في بعض النقاط بنرجع لها بهذه المقدمة، مفيدة جدا ومهمة جدا. هلا بتشوف قديش جذابة. ما سنقوم به اليوم هو عبارة عن تصنيف للمطالب التي وردت في هذه المقدمة بشكل فهرس من دون شرح وبسط لهذه المطالب. هذه المقدمة تشتمل على استخدام لأدوات صرفية ونحوية وبلاغية كآلي، هو العلوم الآلية، لكي تصل من خلالها إلى بعض المطالب الكلامية والأخلاقية والمعرفية والحكمية. بتفيدنا هذه المقدمة. هلا قبل ما نقول شو هن هول المطالب النحوية والبلاغية والمعرفية، شو بفيدنا الاطلاع على هذه المقدمة؟ ما لها علاقة بالفقه بشكل مباشر، ولكن توضح لنا المنهج الذي يعتمد عليه المصنف، طريقة تفكير المصنف وكل الفقهاء، ليس فقط المصنف وهو واحد منهم. هو يريد أن يقول هذه طريقتي في التحليل للآية وللرواية وللجملة، فإذا أردتم أن تفهموا كلامي عليكم أن تتقنوا هذه الأدوات وتحسنوا دراستها. وكذلك النقطة الثانية التي نستفيدها من هذه المقدمة تكشف لنا عن موسوعية الشهيد الثاني، ثقافته الواسعة، مش مجرد فقيه، لا، دخل إلى الفقه من بابه الواسع، وهذا كله يؤثر كما ذكرنا في الجلسة السابقة على طريقة التفكير والاستنباط والنتائج التي سيصل إليها الفقيه. مطالب اللغوية بالأول، عندنا نحن قلنا مطالب صرفية ونحوية وبلاغية، قبل الكل في مطالب لغوية بالمعنى الأخص، يعني من متن اللغة، معجمية. اهتم كثيرا في هذه المقدمة في 8 موارد على الأقل، لأني أحصيتهم، يعني ممكن تكون شي واحدة مرأة، 8 موارد تعرض فيهم إلى مطالب لغوية من متن اللغة، علم متن اللغة يعني المعاجم. مثلا في بيان معنى الحمد والشكر والفرق بينهما في إشارات، واللي درسوا مثلا المختصر بمقدمة المختصر تعرض بشكل مفصل لهذا البحث هناك. كل الكتب القديمة، تفسير سورة الفاتحة، كلهم بيتعرضوا للحمد والشكر والفرق بيناتهم. معنى كلمة الملأ، معنى كلمة عالمين، العالمين أو العالم، كلمة نبي، كلمة الصلاة، كلمة حقب، كلمة تسليم في قوله تعالى سلموا تسليما، وكلمة لمعة درسهم دراسي معجمية على طريقة كمان في هذا العلم مناهج مختلفة، هو يعتمد طريقة ابن فارس، يعني ربط الكلمات ذات المصدر الواحد والاشتقاق الواحد بمعنى واحد. من هذه الإطلالة اللي هو بثمان كلمات تعرض لها هون نكتشف انه عنده هذا المنهج، مش مثل لسان العرب مثلا بيقول لك استعملت في كذا وفي كذا وفي كذا، لا، مثل معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مثل مفردات الراغب الأصفهاني، هؤلاء لهم طريقة في اللغة انه برجع لك كل الاستعمالات الى معنى واحد حقيقي، وبيحاول يبين المعاني المجازية منه كيف انتقل، فهو قريب من هذا المنهج. مطالب الصرفية في خمسة موارد في تفسير الرحمن والرحيم، انه هولي من اي صيغة، صيغة مبالغة مثلا، الرحمن الرحيم صفة مشبهة، شو دلالة هذا الموضوع، هذا من علم الصرف. كلمة عالم، كلمة عالم، عالم على أي وزن وشو معناها، كلمة محمد وكلمة نبي وكلمة كتاب، نعم، لا، الرحمن الرحيم اعتبرته شغلة واحدة أنا، مطالب النحوية. أول شيء عندنا يطلعوا تقريبا 8 موارد معاني الباء، هولي معاني الحروف بشكل مفصل بالمغني الباب الأول اللي بحب يراجعهم ومهمين جدا. هون تعرض لمعنيين من معاني الباء، الملابسة والاستعانة، فعنا معاني أخرى كثيرة. أنواع الظروف، مطلب التاني أنواع الظروف، متعلقات يعني، ظرف لغو ظرف مستقر، فبحث مستقل كمان بالنحو. الاستفادة، نقطة التالت، استفاد من إعراب كلمة استتماما، اللي هي أعربها استتماما لأنها مفعول لأجله، نصب على المفعول له، واستفاد منا فكرة أن هذه إحدى الغايات، وشرح كيف هي غاية مثلا استتمام النعمة. معاني آل في كلمة الحمد، تعرض إلى العهد الذكري والذهني والاستغراق والجنس. معاني الكاف وما، هو كمان موردان يعتبر في كلمة كما هو أهله، الكاف وما، هل هي موصولة، هل هي نكرة أو مصدرية. إعراب لا إله إلا الله، وهذا من أهم المواضع، يعني هذه المواضع اللي بدنا نرجع لها، مثلا الحمد، تفسير الحمد، تفسير لا إله إلا الله، إعراب جملة أما بعد، إعراب جملة حسبنا الله ونعم الوكيل، وبحث فيها عطف الجملة الإنشائية على الخبرية، أو عطف الخبر على الإنشاء. أما المطالب البلاغية، تعرض لبحث الإضافة في كلمة اسم الله وما تفيده الإضافة، هل تفيد المغايرة بين المضاف والمضاف إليه، هل الاسم عين المسمى أو أنه مغاير، هو استفاد من الإضافة أنها تفيد المغايرة بين الاسم والمسمى. يعني شوف من مطلب نحوي عم يدخل إلى مطلب كلامي وعقائدي، الاسم والمسمى في الله سبحانه وتعالى. تعقيب بالرحيم بعد الرحمن، الرحمن والرحيم نفس المعنى، قال هذا من باب التتميم، تتميم تأكيد الفكرة السابقة. لا لا لا، هون بس بشرح خطبة المصنف. هو عم يشرح هو كلمات مرقوا بخطبة المصنف. أنا كنت بدي اقترح عليكم بالأثناء إنه إذا بتجيبوا اللمعة المتن الأصلي لكن الأصغار خطبة المصنف تقرأها أنت ما بتحس فيها شيء، هي بدها شرح بتقول وش شرحها 15 صفحة.
كان أصغر كان هو كان نتفت الأمور هلا مشرح شيء بالتاني، يعني أنا بكون هو بصف الله موجود وموجود وقطع وبتشوف. طب كان أصغر الشيء الأول لما كتبه يعني حمل ويان حمل العبارات والمعاني.
في احنا بنعرف ببحث الدلالة في دلالات تتوقف على إرادة المتكلم وقصده، في دلالات لا تتوقف على إرادة المتكلم. يعني انت قلت هالكلمة قصدك والله مش قصدك، هذه الكلمة بتدل على هذا المعنى، يلزم عنها هذا المعنى. دلالة العقلية
دلالة مقدمة المصنف،
ايه دلالاتها
مش ما أراد الشهيد الأول، قد يكون هو نصه هو مش ملتفت له الشهيد الأول،
قد يكون ملتفت له، قد يكون ملتفت له
و ما فيناش نحدد لانه معصوم لانه نفرض على عمق
قصه تفسير متقدمته. لا ما انت من خلال القرائن ممكن تعرف انه هل هو يريد ذلك او لا يريد. هو مش انسان عادي، صح مش معصوم، لكن انسان بليغ وفقيه وعالم، التقديم والتاخير عنده، استعمال هذه الطريقه من الكلام له مغزى. فما فينا نقول لا ما إلاش قيمة هذه الأبحاث.
قد يكون هو أصدق قد يكون مش أصدق.
إيه ما هو كل شيء قاد الاحتمال، بس عندنا شيء اسمه الظهور، نحن حجية الظهور لا تنفي هذا القاد، لكن شو بترجح يعني بتعتمد الأرجح مع القرائن والسياق والقواعد الأخرى وإنه هو شخصيته شو كلها هذه يعني بترجح شيء على شيء. وصلنا إلى تعقيب بالرحيم. استفادة الحصر في الله أحمد وإياه أشكر من بحث التقديم. ليش ما قال أحمد الله؟ قال إياه أحمد. والرابعة لماذا نسب الحمد إلى الله دون سائر أسمائه؟ ليش قال الحمد لله ما قال الحمد للرحمن؟ كمان دخل في هذا البحث. ها هو بلاغي، هو بعلم المعاني هول كلهم بيجوا. أشار إلى قاعدة الإشعار بالعلية، تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، هذه قاعدة بلاغية كذلك. أشار إلى أنه تعليق الحمد على وصف مشعر بالعلية، قال الحمد لله رب العالمين، فهذا علة للحمد، كونه رب العالمين علة لحمده. تعليل جعل الجملة فعلية في قوله إياه أحمد. ليش ما قال الحمد لله ولم ليش لم يقل الحمد لله بل قال إياه أحمد، جعلها جملة فعلية لا اسمية. أيضا تعرض لذلك الشهيد الثاني. تحديد هوية جملة الله أحمد من حيث الخبرية والإنشائية. أنتوا شو بتقولوا؟ خبرية ولا إنشائية جملة الله أحمد أو إياه أحمد؟ ها خبرية، ظاهرة خبرية لكن معناها إنشائية. شو رأيكم أنتوا؟ الحمد هو مدح، المدح إنشاء، ينشأ إنشاء. تعليل إفراد كلمة نعمة في قوله إتماما لنعمته. ليش ما قال لنعمه؟ أيضا تعرض لذلك ببحث فلسفي وكلامي مفصل. كون جملة وحده لا شريك له تأكيدا لجملة لا إله إلا الله، مرق معنا ببحث الفصل والوصل بالبلاغة، لدرسوا بلاغة إنه في من موارد الفصل أن تكون الجملة مرتبطة تمام الارتباط بما قبلها، ومن نوارد تمام الارتباط هو التأكيد، كون الجملة تأكيدا لجملة سابقة، فهذه من هذا المورد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ليش ما قلت ووحده لا شريك له؟ لا، فصلت بينهم، لا، لأن بينهما تمام الاتصال والارتباط. الإشارة إلى بحث التغليب كمان هو بحث بلاغي، تغليب العقلاء على غيرهم في كلمة العالمين، إنه العالم العوالم فيها عقلاء وفيها غير عقلاء، فغلب وجمعوا جمع مذكر سالم. مطالب المعرفية اللي هي تشمل الكلامية والفلسفية والأخلاقية، قال كون الباء للملابسة أدخل في التعظيم، وكون الباء للاستعانة أدخل لتمام الانقطاع. أيضا مش راح نفوت فيهم بالتفصيل، أصلا بدنا نشرح شو يعني الباء للملابسة وشو يعني للاستعانة. هذه من الموارد اللي إذا شو يوم بدنا نرجع لها، أنه عم يفسر فيها شو بسم الله الرحمن الرحيم، مش هيك؟
نعم.
إيه يفسر البسمل، يعني يفسر قرآن عمليا.
هذا هو هذا المراد من كلام الشهيد الأول صاحب الجمعة، يجب أن يكون الشهيد الثاني يا من تلاميذه يعني المعاصرين، يا أنه عنده يعني اطلاع على كل القواعد اللغوية وكلمة بلاغية اللي بتبنيها الشهيد الأول.
نعم، هي هذه قواعد عامة، هي قواعد لغوية وبلاغية مشتركة بين العرب.
هذا هو المقصود من كلام، يعني هو قاصد هذا الشهيد الأول، يجب أن يكون الشهيد الثاني مطلع على كل القواعد.
طبعا مطلع، كلاهما مطلع، كلاهما مطلع على قواعد البلاغة.
الحمد لله
هو مش مثلنا، هو بيقول على هيك الحمد لله، كيفك الحمد لله، كأنه عم تقول مثلا كلمة تانية، فيش فرق عنا بين الحمد لله وكلمة مثلا صباح الخير مثلا، نفس الشيء. لا هن بعدين هذه آية قرآنية على الأقل، إذا هو مش ملتفت الله ملتفت لما قاله.
حتى شيخ مسؤول حتى لو
مش مقصود، لكن هذه الجملة تفيد هذا المعنى. لو أردت أن تقصده لقصدته. بحث تاني مش مهم، يعني بعض المعاني مش مهم أن يكون قاصده. كون الباء للملابسة. الثاني التفريق بين اسم الله وسائر الأسماء، الله والرحمن والرحيم. قال إن الله اسم علم وليك صفات، كله بحث كلامي. عدم اتحاد الاسم والمسمى ببحث الإضافي، ها كله النتائج له ليك الأبحاث، لهون النتائج الأبحاث المتقدمة النحوية والبلاغية. أولية الله في الوجود العيني، اصطلاح الوجود العيني، اصطلاح فلسفي، وجود الخارجي. أولية الله كمان بحث كلامي، أنه هو الأول والآخر. عدم تناهي فيض الله تعالى، أيضا هي إشارات أشار له. استناد أفعالنا إلى جوده تعالى في شرح قوله والشكر طوله. دلالة الحمد لله التزاما على التوحيد، في مسألة كتير مهمة، كلمة الحمد لله بتدل بالدليل الالتزامية على توحيد الله. كيف؟ أيضا إن شاء الله بنرجع لشي يوم، لأنه هذا قال للاستغراق، يعني كل حمد، ومعنى الحمد لازم نعرف كمان شو معنى الحمد، والثناء على الجميل الاختياري. فكل حمد هو لله، لأنه هذه الطريقة بتفيد الحصر باللغة العربية بالبلاغة، تعريف المبتدأ يفيد الحصر. فعمل كل حمد هو لله، يعني كل جميل اختياري هو لله، يعني ما من شيء يصدر حتى منك أو منه فهو لله، يرجع إلى جوده سبحانه وتعالى، فهذا يدل على التوحيد في النهاية. كون كلمة لا إله إلا الله أشرف لفظة نطق بها في التوحيد، تحدث عن هذا الموضوع أيضا. الحديث عن الإمكان والوجود في تقدير خبر لا إله إلا الله، تقدير خبر لا إله، هل خبر لا إله موجود أو لا إله ممكن، تعرض لهذه المسائل. التفريق بين النبي والرسول، مصطلحين كلاميين، شو الفرق؟ قال بينهما عموم وخصوص مطلق. استعمال اصطلاحي العالم الأصغر والعالم الأكبر في الحديث عن الإنسان والكون. هذا كمان اصطلاح أخلاقي، وفي كان طوى العالم الأكبر، شار إلى بحث الإمكان والوجوب وحاجة الممكن إلى الواجب بالذات لإمكانه. ها بحث فلسفي ببداية الحكمة في عنوان مستقل أنه علة احتياجي الممكن إلى العلة، هل هي إمكانه أو حدوثه؟ هون عنده إشارة إلى أنه علته هي الإمكان وليس الحدوث. هو درس الناس الأول أو الثاني درس فلسفة شيخ الإشراق السهروردي، درس مقدار منه بدمشق، الإشارة إلى استعمال اصطلاحي الجواهر والأعراض، كمان اصطلاحات فلسفية وكلامية. الصلاة على النبي، كون الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عائدة إلى المصلي، اللهم صل على محمد وآل محمد، لأن الله أعطى النبي من الزلفة ما لا تؤثر فيه صلاة مصل. قال بغض النظر عن صواب هذا الكلام أو عدم صوابه، لكن خاض في هذا البحث أن صلاتك أنت لا تؤثر، بس نحن عنا وارفع درجته، معناها في بعد هناك لا نهاية، قد ما تصلي عليه ما في أنه وصل لمرحلة ما عادش تأثر في الصلاة. يعني هالكلام في نظر، بس هو هيك عم يطرح هذا البحث. بيان المراد من الآل صلى الله عليه وآله، من هم الآل عندنا عند الشيعة، وكيفية إطلاقها على سائر الأئمة. بيقول الآل هن أهل الكساء، لكن تطلق على غيرهم من الأئمة تغليبا. تمييزه بين مقام النبي ومقام أهل بيته بكونه رعيته، بكونهم رعيته وإن كان عندهم ما عنده. أشار هو بموضع أنه أخذوا عن جبرائيل ما عنه أخذه، قال أنه عندهم كل ما أخذه عن جبرائيل، لكن لا تظن أن هذا يعني أنهم مساوون له، لا، هن بمرتبة الرعي والتابعين، حتى لو عم ياخذوا عنه كل شيء بس هن شو بمرتبة المتعلم منه، هن مرتبة المعلول وبمرتبة العلي، فما بصيروا شو مساوين له في الفضل، بيبقى هو سابق لإلن حتى لو أخذوا عنه كل ما أخذوا عن جبرائيل. هذا كمان بحث معرفي وأخلاقي وكلامي. حديثه عن قاعدة التوسط بين الخوف والرجاء، صوت كذا عبر عنه، الخوف صوت و رتبتي الخوف والرجاء، وقدم الرجاء لأنه صوت النفس الناطقة والخوف زمامها العاطف بها عن الجماح، كمان هذا بحث أخلاقي محض. في الختام تحدث عن كرامة من كرامات المصنف، يعني بيؤمن بالكرامات، مش من هول النوع المدرن، يعني أنه كرامات كذا، يعد من كرامات المصنف أنه كان كل يوم يجي لعنده علماء العامة يقعدوا عنده في مجلسه إلا أسبوع اللي كان عم يكتب فيه اللمعة الدمشقية، وقالوا هذه من كراماته رضوان الله عليه. في ختام المقدمة ذكر عبارة قال وجعلته، وهي مبنية على كتب، وهي مبنية على كتب، يعني بيقول اللمعة الدمشقية مبنية على كتب، مؤلفة من كتب، لهن كتاب الطهارة وكتاب الصلاة، إذا بنحصيهن بيطلعوا 51 كتاب بهذا الفهرس، مثلا عندي واضحين فيش داعي نعددهم، لكن الملفت هون بنشير إشارة وبرجع بعدين ببعث لكم شيء على الجروب اللي رح تعملوه حول هذه النقطة. هون هلأ من هذه كلمة وهي مبنية على كتب، وإنه جابها الكتب كلهم وراء بعضهم، ما عملهم عناوين مثلا هولي كتب العبادات وهولي المعاملات. في هذه الخلاصة هو أهمل تصنيف هذه الكتب بشكل تحت عناوين معينة، ولكن هذا البحث بحث تصنيف كتب الفقه كان مطروح عند العلماء السابقين واللاحقين ولا يزال مطروحا، واسألة مهمة جدا. وحتى هو تعرض له في كتاب آخر، في كتاب القواعد والفوائد اللي حكينا عنه امبارح أول يعني بالأربعة عرضني وقسمهم بطريقة العبادات والمعاملات اللي هي هلأ شائعة نفس هذه الطريقة، بس عبر عنهم بطريقة تانية، عبر عنهم بطريقة أنه ما يرتبط بالأمور الروحية والأخروية وما يرتبط بالأمور الدنيوية اللي هي المعاملات وهذيك العبادات. هلأ هذا البحث شو آثاره، أنه كيفية تصنيف الفقه وتبويبه، وباقي العلماء كيف كانت طريقتهم. راح أبعث لكم أنا مشجرات صورتها من بعض الكتب عن كل عالم كيف كان تصنيف العلم إلى الشهيد الصدر، وبتشوفوا أنه كل واحد رؤيته مختلفة، طريقته مختلفة. الأثر اللي بيتركه هذا الموضوع أثر إيحائي، يعني طريقة ترتيب الكتاب تترك أثر غير ملموس عند المخاطب عند القارئ، بتوجه اهتماماته بهذه الطريقة. يعني هو إذا عاملهم مثلا قسمان بصير عنده هو شو همان، إذا عاملهم قسم واحد كلهم بيندرجوا تحت عنوان واحد. مثلا شوفوا رسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام، تجعل الحقوق كلياتها تحت حق الله سبحانه وتعالى، جعل حقا لنفسه وجعل حقوقا له، حقوق له فيه كل شيء. يعني الله، يعني حتى في التعامل مع هذا الإبريق لله حق. فأنت هون شو بتصير نظرتك وهمك هم واحد، ونظرتك نظرة توحيدية أنك دائما تراقب إرادة الله سبحانه وتعالى في الأشياء. أما لما تجعلهم عبادات معاملة، يعني كأنك فيها إيحاء، فيها إيحاء مش بالضرورة تكون هيك عملية، كأنك تقول مال الله لله ومال الدنيا ولقيصر لقيصر. هلا نحن هون قانون مدني مثلا، هون قانون معاملات، هون قانون العقوبات، هون قانون لا انت دائما بدك تنظر انه كلهم مرتبطين بانه قانون الهي، كلهم حقوق لله سبحانه وتعالى. هذا الايحاء مهم جدا، وهلا نحن في هذا الزمان احوج ما نكون اليه، لانه الناس هلا بتعرف شو هي القوانين بس ما عنده دافع للالتزام بهذه القوانين لأنه نسيت ارتباطها بالله سبحانه وتعالى. فلازم دائما أثناء عرضنا لهذه القوانين نربطها دائما بالله سبحانه وتعالى. كتاب الطهارة، كمان شوي أنا بعذب لحتى بلش بالمتن على طول مقدمات، لكن إن شاء الله تكون مفيدة لكم، إذا مش مفيدة قولوا لي بنتركها يعني إن شاء الله. بالكتب القديمة هيك مثل حاشية الملا عبد الله بيقول إنه النظرة الإجمالية للعلم هالرؤوس الثمانية للعلم لما تدرسهم أنت، واحدة منهم أن تنظر إلى موضوع العلم وأهم مسائل العلم، فائدة من العلم. بيقول هذه النظرة الإجبالية التي تسبق النظرة التفصيلية فائدتها أن شو تشوخ الطالب، صار عنده علم إجمالي بهذا البحث كله فيشتاق إلى معرفة تفاصيله. هذه إحدى الفوائد. في فوائد تانية منهجية، أنت النظرة الكلية بتخليك تشوف كيف رتب البحث منهجيا. أنت لما تيجي بدك تعمل بحث صار عندك خبرة كيف بدك ترتب هذا البحث، هي فائدة منهجية. كمان تعطيك فوائد أخرى علمية، لما تشوفه للبحث بنظرة كلية تقدر تستفيد منه مسائل أخرى كثيرة غير ما تفوت بالتفاصيل بتنسى. يعني يمكن أنت بالمقارنة بصير عندك مجال للمقارنة، مجال ليش هون هيك بحث وهون هيك بحث، لما تفوت في إجمالا لبحث طهارة تشوف مثلا في فصل عن الصلاة، في فصل عن الوضوء، في فصل عن الغسل، في فصل عن التيمم، بتصير تقدر تقارن بين فصل التيمم وفصل الوضوء. بس لما تفوت انت مباشرة بالتيمم ترجع لتخلص ولتفوت بالوضوء، عم تفوت تفصيليا ما رح تقدر تقارن. اللي تكون وصلت لهم بتكون نسيت اللي قريتهم تفصيليا هناك. هذه النظرة الإجمالية بتعطيك قدرة على المقارنة واستنتاج بعض النتائج. لذلك أنا هلأ قبل ما نبلش بالفقرة اللي بدنا نخدها اليوم رح أعطيكم فهرس إجمالي ولا نجده في الفهارس غالبا. هل النسخة اللي عندكم ما شفت فهرسها أنا إذا مرتب على طريق؟ لا كتابي هذا مش فهرس. ها جيد مبين جيد. طهارة وين؟ ايه فهرسي ممتاز. لا مش مشكلة، بس مع ذلك يعني كيفية للربط، ليش انتقل لهالموضوع، كيف انتقل لهالموضوع راح نبينه. هذا الكتاب كتاب الطهارة يتألف حديث المصنف فيه من مقدمة وثلاثة فصول. في المقدمة طبعا ثلاثة فصول هن اللي قلتهم قبل شوي، الوضوء والغسل والتيمم. أما المقدمة لا، الفصول هو موضحهم بشكل سهل وواضح ومرتب. المقدمة فيها شوية هيك استطراد كذا انتقال، فيمكن أن نرتبها بهذه الطريقة للمقدمة. تشتمل على ثلاثة نقاط: أولا تعريف الطهارة لغة واصطلاحا، وبأثناء هذا التعريف رح يذكر هو أنها استعمال طهور مشروط بالنية. كلمة طهور رح يقول أنها هي الماء، معنى كلمة طهور هي الماء والتراب، فمن هون بروح بيستطرد في أحكام المياه، أما الماء فكفى. فهون النقطة الثانية بتصير شو بعد تعريف الطهارة لغة واصطلاحا؟ أحكام المياه. بفوت بأحكام المياه بثلاث عناوين: يطهر، ينجس، ويطهر. بثلاث يعني ثلاث حالات عنده: ينجس بكذا، يطهر بهذه الشروط، يطهر بهذه الشروط. وأثناء لحتى يبين هذه الأمور الثلاثة يبين أنواع المياه، لأنه كل نوع من أنواع المياه يطهر بطريقة ويطهر بطريقة وينجس بطريقة. فهان يضطر إلى بيان أنواع المياه اللي هي القليل والكثير أو الكر والجاري والبئر. نوع من أنواع المياه البئر لحاله مستقل.
الشهيد الأول يعني
أساس
يشتغل الشهيد.
إيه هني هو الشهيد الأول.
هو
الاستطراد
ومش من
قبل الشهيد. الشهيد الأول. رجع تعرض لمسائل تتعلق بهذه الأمور بأحكام المياه. هو ما تعرض بأنواع المياه للكر للمطلق والمضاف. رجع تعرض له بمسألة. حط أربع مسائل، واحدة منهم حول المطلق والمضاف. هونيك تعرض للبئر وكيفية تطهيره، تعرض هون أيضا في مسألة. هالمسائل يعني مثل التنبيهات، أمور تتعلق بما سبق، إلى مسألة الابتعاد بين البئر والبالوعة، مقدار التباعد بين البئر والبالوعة. فرجع تعرض، بما أنه تعرض فوق للمطهر الماء المطهر، تعرض لسائر المطهرات أيضا. هو أصلا يعني مش من أحكام المياه، خلصنا من أحكام المياه، سائر المطهرات اللي هن عشرة كمان. بما أنه تعرض كيف ينجس الماء هنيك، كمان تعرض إلى النجاسات. فهلأ أنتو إذا بتشوفوا هذه الطريقة، ممكن واحد بما أنه كان عم يختصر هو اللمعة كمتن مختصر، هذه الأشياء مغفورة، لكن لما تنشرح لما تصير كتاب كبير تصير يعني متعب، بتضيعك انت هلأ وين صرت. فلما بده يصنف الواحد تصنيف كبير لازم يرجع يعيد الترتيب. ففي اول شيء بتحط شو هن النجاسات، شو هن مطهرات، واحدة منهم المياه مثلا، بتفوت بأحكام المياه وهكذا. ايه عندكم الفهرس مرتبن شوية بس بعد يعني كيفية الانتقال مش مرتب. ها فبيدخل بعد بيرجع بيدخل بالفصول الوضوء بيتعرض لواجبه. عم بستعملكم ان نفس طريقته هو واجبه موجبه سننه احكامه يعني احكام الشك فيه ثم مسائل في احكام التخلي. بيرجع الفصل الثاني الغسل موجبه واجبه. اول شيء تعرض لموجبه رجع لواجبه بالوضوء. هقلتلكم انه بتصير تقارن بالوضوء تعرض لواجبه رجع موجبه ما بعرف ليش. سنن الاداب يعني مستحبات بالغسل موجبه واجبه بالغسل
الموجب ثم الواجب
بالحالتين. لا بالوضوء الواجب ثم الموجب بالمتن هيك. هلا بالفهرس بعرف عندك تأكد منه. أول شيء واجبه يرجع موجبه يرجع سنة. عفوا بالوضوء واجبه موجب بالغسل موجبه رجع واجبه. فهون موجبه إن الجنابة والحيض والنفاس ومس الميت ونفس الموت غسل الميت. وهون بيضطر إنه يتعرض لشو أحكام الموت أحكام الأموات الدفن. هو استطراد كله. الدفن ما خص بالطهارة. الصلاة على الميت ما خص بالطهارة. كل أحكام الأموات الكفن إلى آخره الاحتضار. فموجبه واجبه ما يستحب فيه أحكام الخلل فيه كمان بالغسل. يرجع التيمم شروطه يعني متى تصل النوبة إلى التيمم ما يتيمم به واجباته أحكامه. إذا رجعت لقيت ماء شو بتعمل وهكذا. هذا كل كتاب الطهارة خلصنا اليوم والحمد لله رب العالمين. شو بعد بدكم؟ نبلش كتاب الصلاة. طيب هلأ بدنا نبلش بالتفصيل هذا الإجمالي. كتاب الطهارة مصدر طهرة وطه أو طهرة بضم العين وفتحها يعني الطهارة مصدر. هون هلأ بلش بالمقدمة اللي نحن شو عنونا أول نقطة من المقدمة التعريف اللغوي والاصطلاح. هلأ بلش بالتعريف اللغوي. والتعريف اللغوي كمان في شقين. في دراسة صرفية بتحدد هوية هذه الكلمة من ناحية الصرفية هل هي اسم أو فعل اسم فاعل اسم مفعول مصدر اسم مصدر. هي دراسة صرفية. فهو بدأ بهذه أولا دراسة صرفية. رجع درس دراسة لغوية معجمية يعني متن اللغة أنه على أي شيء تدل في اللغة كلمة طهارة. طيب نقطة المهمة هلأ بداية في موضوع دراسة الصرفية لما قال الطهارة مصدر طهرة أو طهرة والاسم الطهر بالضم. فهون يشير إلى نوعين عنا. في عنا مصدر في عنا اسم مصدر. مصدر طهارة واسم المصدر الطهر والفعل طهرة أو طهرة. فعل لازم مش هيك طهرة فهو طاهر. يتعدى بالتضعيف طهرة مثلا فعل لازم. طيب هون يطرح سؤال كثيرا ما يمر معنا هذا الاصطلاح. ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ هون المحشين عقدوا بحث مفصل تقريبا حطوا 5 أقوال في التفريق بين المصدر واسم المصدر. من أحبها فليراجع حاشية شو اسمه الجواهر الفخرية رتبهم هو أخذ عن سيد جمال الكنساري رتبهم ترتيب عملهم بشكل نقاط، ولكن الزبدة والشيء المهم ومحل الشاهد من كل هذه الأقوال والذي يمر معنا كثيرا هو هذا المعنى، أن المصدر يدل على الحدث، يدل على وقوع الفعل والحدث، واسم المصدر يدل على الحالة الناتجة ونتيجة وأثر هذا الفعل. يعني أنت معاش عم تنظر لما تقول أنا على طهر، الطهر اللي هو اسم المصدر، أنا على طهر بتقول، ما عم تنظر لفعل التطهير. أما لما تقول طهره طهارة، فأنت هان طهارة اللي هو بكون شو مفعول مطلق، هو مصدر، بتكون عم بتشير إنه هذه الطهارة إلى نفس حدث طهره طهارة مثلا كبيرة أو عظيمة، عم بتشير إلى نفسه. هلا بتقول لي أنا على طهارة، نحن بنستعمل، بقول لك كلامنا مش عبرة، نحن كلام نستعمل كله محل بعض. وأحيانا حتى باللغة أحيانا نستعمل المصدر بمعنى اسم المصدر، تريد به اسم المصدر، أنا على طهارة، يعني تريد أنا على حد نتيجة الطهارة. هذه خلاصة البحث بالنقطة الأولى. ثم قال وهي لغة النظافة، لغة لشونيك بحث المصدر واسم المصدر، مش لغة أحسن هنيك لغة ويصر لغة، لما يقولوا لغة يعني معجمة، متن اللغة، علم متن اللغة، وإلا كلها هي علوم لغة. وهي لغة النظافة والنزاهة من الأدناس، الأدناس يعني الأشياء القذرة النجسة ولو عرفا، هذا بعدنا عم نحكي لغة. لذلك هلأ إذا بيجي الواحد بشيل مثلا عين النجاسة بأي آلة وبأي سائل للتنظيف يعتبر شو نظيفا من الناحية العرفية واللغوية، يصدق عليه أنه نظيف. إذا إجا شطف مثلا الأرض بكلوريكس أوه كتير نظيف، هذا صار ها طاهر لغة، نظيف لغة، طاهر لغة. لكن شرعا هل يعتبر طاهر إذا نظفه بالديتول بالكلوريكس أو بالشاي؟ نعم
بأنه الشهيد الأول
هو
بحث لغة معجمية
فقط، ما بحثش شرقية. إيه شهيد تنس صحيح. شرعا قال استعمال طهور مشروط بالنية، هون عم بشير لأي، عم بيعرف الشهيد الثاني، عم بيعرف المصدر، والله اسم المصدر انتوا بدكم تقولوا لي، لما قال استعمال مصدر عم بيقول الطهارة يعني عملية الطهارة، فعل الطهارة، القيام بالتطهير احنا نعبر عنه هلأ هيك، هو عبارة عن استعمال طهور مشروط بالنية.
الشهيد الأول
ايه الشهيد الأول ها، إذا بدي أعرف الطهارة الطهر بدي أقول هي حالة ناتجة عن استعمال الطهور المشروط بالنية، يقول أنا على طهارة بهذا المعنى وأنا على طهر، يعني عندي حالة روحية خالصة بسيطة مش مركبة من شيء، واحدة حالة هي نتجت عن هذا تهيئني للورود على الله سبحانه وتعالى ومناجاته في الصلاة. كان الأولى أن نعرف هان نحن بنتيجة، صحيح؟ نحن بدنا نتيجة الفعل، بس تعرف النتيجة بدك تتعرض للسبب كمان، إذا تعرضت للسبب يمكن تنسى النتيجة. طيب هلأ هون الشهيد الثاني بين شرعا واستعمال، قال بناء على ثبوت الحقائق الشرعية، هون كمان عندنا وقفة، شوفوا كل كلمة من كلمات الشهيدين بدها وقفة اصطلاح وبيان. شو الحقائق الشرعية؟ مرق معكم الاصطلاح؟ درستوا أصول مغفر بالحلقة الثانية؟ وين مرق معكم؟ جيد. شو بتفهم عن منه للاصطلاح؟ تفضل. لا شيخ حسين،
الحقيقة الشرعية الاصطلاح الشرعي هل هو مفروض حقيقة أو مجازا؟ هل يفرق عن اللغة أو لا في اصطلاح أهل الشارع؟
نحن مرق معنا بالمنطق، بمقدمة المنطق المنقول. منقول أنواع، في منقول عرفي، في منقول عرفي عام، في منقول عرف خاص لهن مثلا اصطلاحات العلوم، في منقول شرعي. هو ها بسموه الحقيقة الشرعية. المنقول الشرعي يعني جرى على يد الشارع هذا النقل. إذا ما كنت تعرفوا هيك في أصول المظفر خلاصة الكلام، النقل التعييني أو التعيني في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، مش في زمان الأئمة. فصلوا هن باصطلاح الحقيقة الشرعية بين زمان رسول الله وزمان الأئمة. لا هيك بالمظفر، أنا برأيي مش لازم نفصل، هي كله زمن النص عندنا نحن. لكن ممكن يكون أصل الاصطلاح مأخوذ من العامة فمشينا معهم، هن عندهم زمان النص فقط في زمان رسول الله.
هل تبقى حقيقة شرعية منا لفظ منقول؟
ها؟
طهارة بمعنى أسامة بشهر إلى آخره.
أين تبقى نعتبرها حقيقة شرعية؟ إذا كانت منقولة على أيام الرسول فقط. لا ما بتصير حقيقة شرعية، بتصير حقيقة متشرعية. هذا اللي بصل مظفر هذا اللي بيحكي. لأنه في خلاف أنه هل هناك حقيقة شرعية في ألفاظ العبادات والمعاملات، هل حصل النقل في زمان رسول الله أو لم يحصل النقل. فهو عم بيقول شرعا يعني في زمان رسول الله الشارع
شرعا بتفيد سواء على زمان رسول الله أو بصراع فقهاء ولا
لا فقهاء ما بحق لهم يعطوا شيء شرعي، بيعطوا شيء متشرعي. فقيه متشرع مش شرعي.
يعني شوف لو بدنا نقول على فرض عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، شو قال الورد يكون بدل شرعا
متشرعيا متشرعيا مثلا، او عند المتشرعة او عند الفقهاء مثلا استعمال طهور مشروط بالنية، عند هذا بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. هلا بالمظفر بيقول انه يستبعد ان لا تثبت الحقيقة الشرعية في خصوص الفاظ الصلاة والصوم والحج وهول التي كثر استعمالها في زمان رسول الله، ومن الطهارة كمان يعني بيستبعد، بس بيبقى في احتمال يعني. بيقول ما فيش ثمرة كبيرة، لكن يمكن انك تلاقي ثمرة ببعض الموارد مثل بحث الخمس مثلا. هلأ في تشكيك انه كان من ذلك الزمان والله بعدين الفقهاء ضافوه، فالاستعمال بمنزلة الجنس. الحمد لله رب العالمين. ليش قال بمنزلة هذه؟ ان شاء الله جلس الآتية. طيب الله الفاسد.